والآن مع الشريط السادس.
نعم والله الراجح عندي المعنى الثاني، المعنى الثاني مثل لمارة سأل الخزانة وأنه لمصلحة لأنه رأى العمر فاسد. اي نعم نعم يجوز، لكن هي إمارة هذه مطلقة، هذه ولاية على شيء. نعم نعم
سأل عن صفة نزول الله سبحانه وتعالى
المعصومية. نعم.
فأنا
أول علي
سأل
وله
كيف ذات الله؟
كيف نزول
وتوقف
كيف ذات؟
طيب، ليس في ما
أقع بالمحظوظ. لا، أن تقصد الإلزام، تقصد إلزامه بأن يسكت. أنا ما بسأل سؤالين، ما هو سؤالي إني أريد أن يصل لذاته، لا. سؤالي أريد أن ألزمه بالسكوت، فأقول كما لا تسأل أنت عن الذات فلا تسأل عن الصفات.
نعم.
نعم. هذه هذه المعينة من العامة.
نعم.
أيهم؟ نعم، في الرد على الكافرين بالنسبة لقول اليهود يكون فيها الأمرين، يكون فيها أمرين. نعم. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. 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 هذا أيضا وجه، هذا وجه، هو أصلا ما طلب المعرة، ما طلب العمرة، طلب أن يكون على خدمة. نعم.
إذا كان الله
سألني
يقول في يوم الإنسان أن يسأل عن كيفية الكتاب أو الكتب الذي يكتب الله
عمل
كيف؟ قلت في يوم من الأيام.
نعم.
يقول
أن يسأل
عن كيف يتصرف
الله بمعنى الله أعلم. هذا شو؟ أين؟ حسب هذا من التنطع في الواقع، إلا إذا كان إنسان جاهل، ترى بعض الجهلة يمكن أن يحمله جهله التام على أن يسأل عن مثل هذه الأمور. أين؟ خالد. ها؟ ما جاء والله ما أدري، لكنه ما ينبغي أن يقال هكذا. لا ما ينبغي. نعم. ليش؟ الشمول قلت لكم كل ألفاظ العموم هذه يقول أنها من باب قياس الشمول، يعني مثل الإنسان يشمل كل إنسان، صغير كبير ذكر أنثى، اللي حر عبد. يعني التمثيل مثل أن نقيس الذرة على البر في جرائن الربا، لأنها نسبة، كلها طعام وكلها يكال. لا يعني أصل الكلام من حيث هو كلام صفة كمال، المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، لكن موضوع الكلام نفس الموضوع، هذا خارج عن أصل الصفة. نفس الموضوع هو الذي يكون بخير أو بشر أو بلغو. نعم. أيهن؟ ها؟ من الذي يوصف الله به على الإطلاق، يوصف به لكن لا يسمى به، بمعنى لا نقول إن الله المتكلم نجعل اسما، لكن يوصف الله به على سبيل الإطلاق، لأن الكلام من حيث هو كلام صفة كمال. خلقه لكن لحكمة، فكان خلقه لهذه الحكمة خيرا.
يعني يقيد بالحكمة كل شيء.
أو تعبا وإعياء. هي فرق بين التعب والعجز. العجز عدم القدرة بالكلية، والتعب قدرة لكن مع ضعف. وأن قلت العجز فإما أن تمثل بمثال صحيح، وإما أن تعجل عن قولك العجز.
كل شيء يعني يكون
عجبا ينفع عنه. أريد آية من القرآن يا عبد الرحمن. طيب نعم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته، ولهذا قال إنه كان عليما قديرا. واضح؟ طيب ذكرنا أن النفي في صفات الله يكون في مواضع ثلاثة. نعم يكون نفيا مجملا. طيب مقيم بإيش؟ وش الحامل لهذا؟ هل له سبب؟ ليش؟ لبين السبب. النفي المقيد لا بد يكون فيه له أسباب. أو نقول أسباب منها كذا أحسن. أعم له أسباب منها كذا. نعم أحسن. ثالث التهديد، وقلنا إنه ربما يدخل في التوهم. نعم طيب مثال الأول الإجمال اللي جاء نفيا مجملا. نعم ماذا يتضمن من الإثبات هذا النفي؟ ما الذي يتضمنه من الإثبات هذا النفي؟ وش يتضمن الإثبات؟ الكمال المطلق. إذن النفي المطلق يتضمن الإثبات. الكمال المطلق. طيب إذ ليس كمال شيء لكماله المطلق من كل الوجود سبحانه وتعالى. طيب نفي ما ادعاه الكاذبون الجاحدون مثل
لم يرد قوله تعالى لم يرد ولم يولد.
نعم نفي لما
ادعاه النصارى.
نعم واليهود والمشركين والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. قالوا بنات الله الملائكة بنات الله زين. دفع التوهم. نعم كيف ما الذي يتوهم من هذا؟
يتوهم ممكن يتوهم اي بعض يقول انه عندما خلق السماوات العظيمه والارض العظيمه انه
في هذه المده القصيره. نعم طيب صح. مع ان هذا قد قيل به اليهود لعنه الله عليهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وانتهت يوم الجمعه فاستراح يوم السبت قاتلهم الله. يعني يقول يد الله مغلوله والله فقير ليس غريبا عليهم ان يسكوا الله بصفات العيب. طيب قال المؤلف رحمه الله مبتدئ درس اليوم فانه الصراط المستقيم. فانه الضمير يعود على ما جاء في الرسل ويمكن ان يعود على طريقة السنة والجماعة، يعني الاتباع وعدم العدول عنه. فما جاء في الرسل وما مشى عليها السنة والجماعة هو الصراط المستقيم. صراط على وزن فعال بمعنى مصروط، مثل فراش بمعنى مفروش وراس بمعنى مغروس وبنى بمعنى مبني، فهو بمعنى من مفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، مأخوذ من الزرق. تعرفون الزرق؟ ها؟ زرط اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا ما يكون في ضيق يتعثر الناس فيه، إذا كان مستقيم ما يكون فيه لف يمين يسار يتأخر. فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا وجاه، هذا هو الصراط. إذن طريق الرسل أو الذي جاء في الرسل هو الصراط، يعني الطريق الواسع الذي لو اجتمع فيه الخلق كلهم لوسع، طريق مستقيم ما فيه عوج ولا أمس، ما فيه طلوع ولا نزول، طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمين ولا يسار، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة، صفة كاشفة على تفسير الصراط، لأنه الطريق الواسع الذي لا عوجة فيه ولا صعود ولا نزول، لأن هذا هو المستقيم. أو يقال إنها صفة مقيدة لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم، كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنا مسؤولون. وهذا الصراط المستقيم قال المؤلف صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم أي طريقهم، وأضافه إليهم لأنهم سالكوه، فهو طريقهم لأنه جدف هم الذين يمشون فيه، كما أضافه الله إلى نفسه أحيانا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات، باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده وأنه موصل إليه، كما تقول هذا طريق مكة لأنه موصل إلى مكة، فهو صراط الله تعالى باعتبارين وصراط المؤمنين باعتبار واحد. صراط الله باعتبارين هما أنه وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وصراط سالكين صراط المؤمنين لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم. وقولها الذين أنعم الله عليهم، النعمة كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعمة، وكل ما بنا من نعمة فهو من الله. ونعم الله تعالى قسمان، عامة وخاصة، والخاصة أيضا قسمان، خاصة أخص وخاصة أعم. العامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين، للمؤمنين وغير المؤمنين. ولهذا لو سألنا السائل هل لله على الكافر نعمة، قلنا نعم، لكنها نعمة عامة، وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح به الأديان، نعمة عامة وهي ما تقوم به الأبدان مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك، هذه يدخل فيها من المؤمن والكافر، كل يدخل فيها. النعمة الخاصة ما تصلح به الأديان، ما تصلح به الأديان من العلم النافع، من الإيمان والعلم والعمل الصالح، من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، هذا خاص بمن؟ بالمؤمنين. ثم هذه النعمة تنقسم إلى خاصة أخص وخاصة غير أخص، فنعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم من هذا الباب، واستمع إلى قول الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه النعمة التي أخذ لا يلحق المؤمنون فيها النبيين بل هم دونهم. طيب قول المؤلف صراط الذين أنعم الله عليهم هي كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن هم؟ لا يفسر القرآن بمثل تفسير القرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون هنا كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه الآية النبيين، فيشمل الرسل، والرسل أولو عزم وغير أولي عزم على قول الجمهور. فهنا نبيون ورسل وذو عزم، ذو عزم من الرسل كلهم داخلون في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، لأن كل رسول نبي ولا أكثر، وعلى هذا فيكون النبيون شاملا لمن؟ للرسل وللعزم وغيره، وشاملا أيضا للنبيين الذين لم يرسل، وهؤلاء أعلى أصناف الخلق، أعلى أصناف الخلق. ثانيا الصديقين، صديق على وزن فعيل كسكير وسكيك وما أشبه ذلك من الصيغ، فهو صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. فمن هو الصديق؟ أحسن ما يفسر الصديق بقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فمن حقق الإيمان، ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق والتصديق. الصدق لماذا؟ في العقيدة والإخلاص، وهذا من أصعب ما يكون علينا. الصدق في العقيدة والإخلاص صعب، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. كثير من الناس يعمل ويصدق في الاتباع لكن الإخلاص ضعيف، فلا بد من الصدق في المقصد وهو العقيدة والإخلاص لله عز وجل. صدق في المقال، صدق في المقال، لا يقول إلا ما طابق الواقع سواء على نفسه أو على غيره، فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره، على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى أخته، لا يقول إلا الصدق. صادق في الفعال، وهي أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله مطابقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص، فإن لم تكن نابعة عن إخلاص لم تكن صادقة، لأن فعله يخالف قوله. فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي فعاله. وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، هو أفضل الصديقين، لأن أفضل هذه الأمة، أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، فيكون هو أفضل الصديقين. الصديقية مرتبة لا تكون إلا للرجال، ولا تكون للرجال والنساء؟ تكون للرجال والنساء. قال الله تعالى في عيسى بن مريم وأمه صديقة، ويقال الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. فالصدق أو الصديقية تكون في الرجال وفي النساء، والله تعالى يمن على من يشاء من عباده، فالله يجعلنا وإياكم منهم. أما الشهداء فمن هم الشهداء؟ هل هم الذين قتلوا في سبيل الله؟ لقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أو أنهم الشهداء أي العلماء لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه. ولأن العلماء يشهدون على للرسل بالبلاغ وعلى الأمة بالتبليغ، يعني بمعنى أنهم يشهدون على للرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمة بأنهم بلغوا، فلهم شهادتان، شهادة للرسل وشهادة على الأمم، ولا ينال ذلك إلا بالعلم، لا ينال ذلك إلا بالعلم. ولهذا كان ينبغي لنا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف بلغ الأمة، لنعرف كيف بلغ الأمة عليه الصلاة والسلام على البلاغ المبين. لو قال قائل اجعلوا الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله ومن وفقهم الله للعلم، نوافقه. ليش؟ لأن اللفظ صالح للأمر الوجهين ولا يتنافيان، فإذا كان صالحا لهما ولا يتنافيان فليكن لهما جميعا، فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية، وشهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، وشهدوا على الأمة بأنها بلغ، شهدوا على الأمة بأنها بلغ. أما الصالحون فإنه أعم، الصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة، عندنا أربع مراتب الآن. فالأنبياء صالحون قل لا، والشهداء والصديقون صالحون، والشهداء صالحون، لكن المرتبة الأخيرة التي هي دون الثلاث نقول هم صالحون ولا نقول شهداء ولا صديقون، بل هم صالحون. فالصالحون من هم؟ هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده، لكن لا على المرتبة السابقة الصديقية والشهادة، فهم دونهم في المرتبة. طيب، هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة، فضدهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل، لا يمشون على ما جاءت به الرسل، بل يقفون حجرة عثرة، يقفون حجر عثرة دون ما جاءت به الرسل، ويجادلون فيه بغير حق، ولكن حجتهم داحضة والحمد لله. نعم. يقول وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول إلى آخره، دخل في هذه الجملة، أي جملة يريد المؤلف؟ يحتمل أنه يقول أنه يريد قوله وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ويحتمل أن يعود على ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، نعم، وما وصفه به رسوله. وأيا كان فإن هذه الآية السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، نعم، وما وصفه به رسوله. وأيا كان فإن هذه الآية السورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيها بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك. قال المؤلف: في سورة الإخلاص. سورة، السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله، آيات من كتاب الله تعالى مصورة، يعني منفصلة عما قبلها وعما بعدها، كالبناء الذي أحاط به السور، فهي سورة منفصلة عما قبلها وعما بعدها. طيب، وقول سورة الإخلاص، الإخلاص إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني التي نقيت وحررت ولم يشوبها شيء. فما وجه تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص؟ قيل: لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص، فتكون إخلاص بمعنى مخلصة لغيرها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل. ووجه آخر: سورة الإخلاص أي أنها مخلصة لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله. نشوف محمد هو يقرأ علينا هذه فيها شيء، يقرأ ونشوف فيها شيء ذكر غير ما يتعلق بالله. لا، إذن هي مخلصة، أخلصها الله عز وجل لنفسه، ما ذكر فيها أحكاما، ما فيها أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نعم، أشهدوا إذا تداعتم، ما فيها، ما فيها ذكر اليوم الآخر والقدر خير وشره والملائكة، لا، ما فيها إلا إيش؟ توحيد الله عز وجل، يعني مخلصا لله عز وجل. لو قال قائل: احملوا الإخلاص لأنه مصدر صارح للأمرين، احملوا على هذا وهذا، ما تقولون؟ نقول: نعم، نحمله، فهي مخلصة في موضوعها، ليس فيها إلا ما يتعلق بالله عز وجل، وهي مخلصة لمن قرأ، تخلص قارئها من الشرك، فهي تخلص إلى التوحيد. طيب، يقول مالك رحمه الله: التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن، من قال هذا؟ ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الله أحد الله الصمد، تعدل ثلث القرآن، يعني السورة هذه تعدل ثلث القرآن، إذا قرأتها كأنما قرأت ثلث القرآن في الأجر لا في الإجزاء، فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. انتبه لهذا فرق بين ما يعدل في الإجزاء والجزاء، نعم، فرق عظيم. إطعام 10 مساكين في الصيام، في كفارة الصيام، تعدل كسوة 10 مساكين في إيش؟ في الإجزاء، في الإجزاء، في الجزاء قد تعدل وقد لا تعدل، قد يكون الطعام أقل نفع للفقير من الكسوة، وقد تكون الكسوة أقل نفع، والأجر على قدر النفع، لكن في الإجزاء إيش؟ تعدل. عتق الرقبة جنبنا، عتق الرقبة هو يطعم 10 مساكين، هذا يعدل هذا في إيش؟ وفي الجزاء لا، ما يعدل، قد أقولها أفضل، واضح؟ طيب هنا تعدل صوت القرآن في الجزاء ولا في الإثم؟ في الجزاء لا في الإثم. ولا يلزم من التعادل في الجزاء التعادل في الإثم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل من العرب، أشرف الناس نسبا. نعم. طيب واحد عليه كفارات 4 جامع فيها رمضان وظاهر من زوجته وقتل نفسا خطأ مؤمنة وأقسم وحنث في كفارة في يمينه وقال هذه 10 مرات وقال الحمد لله هذه تعدل 4 رقاب من بني إسماعيل ولا عليه شيء، ماذا نقول له؟ لا تجزي طبعا، لكن في الإجزاء في الجزاء نعم تعدل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل دخل في الصلاة وقرأ قل هو الله أحد 3 مرات فقال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأنا قرأت 3 مرات إذن كون عن الفاتحة، لأن قرأ ثلث وثلث كم دولة؟ ثلثان وثلث كامل، إذن لا أقرأ الفاتحة. يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. إذن لا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. واضح؟ في القرآن أحكام وأخبار عن اليوم الآخر وعن القدر وغيره وغيره لا بد من قراءته. لا تمسك المصحف تقول بقرأ قل والله أحد أقرأه مثلا 30 مرة أكون حفظت القرآن 10 مرات ويكفي ولا أنبقى من القرآن أبدا، هذا خطأ، لأنه لا يلزم المعادلة في الجزاء المعادلة في الإثم. تعدل ثلث القرآن، ما وجه كونها تعدل ثلث القرآن؟ لأن نعلم، أسأل هذا السؤال لأننا نعلم أن الشرع حكمة، فلا بد أن يكون هناك سبب لكونها تعدل ثلث القرآن. قال العلماء لأن مباحث القرآن خبر عن الله، خبر عن المخلوق، أحكام كم ذولي؟ 3 ولا في غيرها، ما في غيرها. خبر عن الله قالوا إن قل هو الله أحد تتضمن، عن المخلوق كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة. الثالث أحكام، أقيموا وآتوا لا تشركوا وما أشبه ذلك. واضح؟ هذا وجه كونها تعدل ثلث القرآن، هذا هو أحسن ما قيل في معنى كونها تعدل في القرآن. طيب حيث يقول قل هو الله أحد، قل الخطاب لمن؟ لكل من نفس الخطاب، كل من نفس الخطاب. وسبب نزول هذه الآية في السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك، وش الله وشلون وش اللي جابه منين هو؟ نعم من أين هو؟ فأنزل الله هذه السورة هكذا قيل. وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا من كذا من ما يقولون من الموارد، نسأل الله العافية، فأنزل الله هذه السورة. وسواء صح النزول صح السبب أم لم يصح، علينا إذا سئلنا أي سؤال لا يليق بالله أن نقول الله أحد الله الصمد، كما سألني السائل قبل البارحة قال إن رجلا قال للشيخ هل الله ذكر أم أنثى؟ أعوذ بالله، سؤال تقشعر منه الجنود، نسأل الله العافية. فقال المجيب بل الله ذكر. نسأل الله العافية. شوف القول الله ما لا يعلم. أنا قلت لو سألني هذا كان أخطأ على الرأس أن يقع رأسه في الأرض. كيف يسأل هذا السؤال والعياذ بالله؟ يعني ما بقي عليه من العلم إلا أن يعرف هل الله ذكر أو أنثى، إلا من الشيطان والعياذ بالله. ولا يمكن أن يقسم الموضوع إلى ذكر وأنثى إلا ما كان من صنفين. وهل هناك إلهان، واحد ذكر وواحد أنثى؟ الله العافية. يعني شوف بني آدم كيف يلعب من الشيطان إلى هذا الحد. جواب هذا إذا أردنا أن نجيبه على قدر عقله بكل عقلانية وبكل حلم، نقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل اللي قالوا نسبنا ربك مين هو، أو الرب من ذهب ولا من فضة ولا من زبرجد وما أشبه ذلك. أقول يعني كيف يجترع الأمر بالناس إلى هذا الحد؟ وأنا قلت لكم من قبل البحث في مثل هذه الأمور اللي ما بحثوا على الصحابة اللي هم والله 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 إنهم لأشد الناس حبا لله وأشدوا لله حبا منه وأشد تعظيما. هم بحثوا مع الرسول هذه البحوث قال عشان نعلم إن شاء الله يصف وما يوصف. لهذا المسائل خطيرة. وأنا وصيت للمجيب وقلت يتق الله لا يقول هذا الكلام. ومثل هذا السؤال كله من التداول الذي حصل بين الناس الآن فيما يتعلق بالله وصفاته، حيث صار كل إنسان يورد على قلبه من هذه الإرادة. لما كان الناس في الأول سالمين من هذه الإرادات وهذه البحوث اللي كانوا سالمين من هذه التقريرات، يعني مثلا الكلام في حديث الصورة اللي الآن ملأ الآفاق والأسماء ما كان الناس الأول يتكلمون فيه، لكن بدأت الإرادات ترد على القلوب ثم شغل الناس بمثل هذه الأمور. أنا لست أقول اجهلوا ما وصف الله بنفسه ورسوله، لا، لكن أقول لا تجعلوها دائما على ألسنتكم وقلوبكم فتقعوا في الهاوية. جانب الربوبية يجب أن يكون محترما. كل سؤال يرد عليه وهو ليس وارد عن السلف فاعلم أنه من إملاء الشيطان. عرفت ليش؟ لو كان هذا مما يجب على الناس أن يعلموه لكان الرسول بلغه الأمة، أو هيئ الله من يسأل الرسول عنه حتى يجيب. أما شيء ما سألوا عنه نروح نكلف أنفسنا بهذا الشيء، فأنا قلت الحقيقة هذا الرجل لو وجه السؤال إلي ليوشك أن أضربه على رأسه حتى يقع على الأرض. سؤال هذا إذا أردت أن أعامله بالعنف، لا من باب تروحون واحد يسألكم بدون تفعلون هذا الفعل، لا، أنا يعني من شدة ما وجدت الحقيقة لما سأل هذا السؤال مرة تعبني. سؤال فارغ للغاية. لكن إذا جاءنا واحد يسأل حين نقول هذا جواب سورة الإخلاص، سبحان الله العظيم سورة عظيمة، نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونقف على هذا أحد صمد لم يلد ولم يولد. هذه من الناحية السمعية. من الناحية العقلية تقسيم الشيء الموجود إلى ذكر وأنثى إنما يكون بين شيئين من جنس، نعم. أما خالق هل يمكن نقول هكذا؟ أبدا، ولا يرد على أنفسنا هذا السؤال. فإذا قال إن الله يقول وإنا لنحن الصافون، يقول وكنا بكل شيء عالمين، إنا نحن نحيي ونميت، وعالمين هذا صفة لإيش؟ للذكور. نقول إذا أردت أن تأخذ مقتضى هذا فقل إن الله أكثر من واحد، لأن هذه الصيغة تدل على كم؟ على جماعة متعدد. لكن هذه الصيغة مو يلزم أن تأتي للمتعدد، تأتي للمعظم نفسه، كما أن ضمير الجمع يأتي للمعظم نفسه. فكنا بكل شيء عالمين، المقصود بالجمع هنا التعظيم، لا أنه ذكر أو أنثى أو جمع أو واحد، المقصود التعظيم. وإذا كنت تريد أن تأخذ من هذه الصيغة أنه ولياذ بالله كما قلت، فخذ منها أيضا مدلولة اللغوي وهي أنه أكثر من واحد. وإلا فاعلم أن المقصود بهذا الجمع هو التعظيم. حتى منا الإنسان إذا أراد أن يعظم نفسه يقول حنا جئنا ورحنا وحنا دارين عن هذا، كواحد يعلمني في شيء من الأشياء قلت حنا دارين. نعم حنا دارين، كم حنا كم أنا واحد، لكن من باب التعظيم أصل أن يقول إن هذا فلانة من الجهل العظيم، من الجهل العظيم، وأنا أدلوه فيما يتعلق بجانب الرب عز وجل، خلوكم من أشد الناس تعظيما فيما تثبتون وفيما تنفون، اقتصروا على ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، لا تأتوا بمثل في هذه التقديرات التي تغلكم وتهون بها إلى السحيق. نعم. طيب قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو ضمير أين مرجعه؟ قيل إن مرجعه المسؤول عنه، فأنه قل هو أي الذي سألتم عنه الله، هو الله، هذا رأي. الرأي الثاني يقول هو ضمير الشأن، والله مبتدا وأحد خبر مبتدا. وعلى الوجه الأول يقول هو مبتدا والله خبر مبتدا وأحد خبر ثاني، خبر ثاني، ما أدري واضح ولا لا. نعيد. طيب هو الضمير يعود على الله الذي وقع السؤال عنه بناء على صحة القول بأن سبب النزول سؤال من؟ المشركين أو له، يعني هو أي الذي سألتم عن الله، الله تكون هو مبتدأ والله خبر وأحد خبر ثاني، أحد خبر ثاني. الوجه الثاني قالوا هو ضمير شأن، ضمير شأن، وضمير الشأن انتبهوا، ضمير الشأن معناه الجملة التي بعدها، من حيث المعنى هو الجملة التي بعدها، ولهذا ضمير الشأن لا يحتاج إلى رابط، لأن الجملة التي بعدها هي هو. فيقول هو ضمير الشأن والله مبتدأ، هو ضمير الشأن مبتدأ أول، والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر مبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر خبر مبتدأ الأول، ولا أحتاج إلى رابط لأن الجملة الثانية هي عين المبتدأ الأول، وعلى هذا فلا أحتاج إلى رابط. نعم المهم إلى رابط. هو الله، الله هو العلم على ذات الله يا سفيان، العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل لا يتسمى به غيره، وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرا. ومعنى الله الإله، هذا في الأصل، وإله بمعنى مألوه أي معبود، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستئناس، كما في الناس وأصله الأناس، وكما في هذا خير من هذا وأصله أخير من هذا، لكن لكثرة الاستئناس حذفت الهمزة. فالله عز وجل أحد أحد كلمة أيضا لا تأتي إلا في النفي أو في الإثبات في أيام الأسبوع، وقال الأحد الاثنين الثلاثة إلى آخر، أو في النفي مثل ما فيها أحد، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته شعاره وأفعاله، أحد لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. الله الصمد هذه جملة أخرى مستأنفة، بعد أن ذكر الأحدية ذكر الصمدية وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها لإفادة الحصر، أي في سؤدده في كل صفاته الكامل. نعم، وقيل الصمد الذي لا جوف له، ليس له جوف، يعني لا أمعاء ولا بطن ولا شيء، ما له جوف، صمد. ولهذا قيل الملائكة صمد لأنهم ليس لهم أجواء، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. ولكن هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعدل المعنى الأول، لا يعدل المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه، يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل الصمد بمعنى المفعول أي المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، أي تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد. هذه الأقاويل لا يناسب بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة فيما بينها، ونفسره بتفسير جامع فنقول الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته فهي صامدة إليه. وحينئذ يتبين لك معنى المعنى العظيم في كلمة الصمد، أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. فلو قال لك قائل إن الله استوى على العرش، هل استوى على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ كلا. بماذا تستدل؟ الله الصمد، الله الصمد، لأنه كامل وغير محتاج إليه. العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله، والله في غنى عنها. الله جان عنها. نأخذ من كلمة الصنع، لو قال قائل هل الله يأكل ويشرب؟ أقول كلا حاشا. ليش؟ الله الصمد، وعلى هذا فقس. وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تأكيد للصمدية والوحدانية، تأكيد للصمدية والوحدانية. لماذا قلت أنه توكيد؟ لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له. فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد، نعم، في الخلقة، في الصفة، بأبه اقتدى عدي بالكرم في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وحتى الشبه، لما جاء مجزز المدلج إلى أسامة بن زيد وابنه، إلى زيد بن حارث وابن أسامة، وهما ملتحفان برداء قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهما يدين تحت الرداء بأي شيء؟ بالشبه. فلأحديته، لكمال أحديته، لكمال أحديته وكمال صمديته لم يلد. والوالد محتاج إلى الولد ولا لا؟ لماذا؟ يخدمه وينفق عليه ويعينه عند العدل ويبقيه أيضا. ومن الأمثال العامية من ورث ما أو من ولد ما أنا أحفظ من ورث. على كل حال المعنى أن من كان له أولاد فإنه لا يرث، وهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثهم بالمال ولا لا؟ بالعلم. وكذلك بالبقر، الرجل إذا مات وليس له أولاد نسي، لكن إذا كان له أولاد بقي ذكره. الرب عز وجل لا يحتاج إلى الولادة، وحاشا أن يكون. ولهذا استدل الله عز وجل بامتناعها بأمور، قال أنى يكون له ولد شعلة ولم تكن له صاحبة، من يجي الولد؟ ثانيا أنى يكون له ولد وقد خلق كل شيء، وولد الخالق مثله، وكل شيء سوى الله مخلوق، فكيف يكون له ولد؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ولعلمه أخبركم بأنه لم يلد ولم يولد. طيب، ولم يولد معلوم، لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق، فكيف يولد؟ وإنكار أن يكون ولد أشد في العقول من إنكار أنه ولد. والله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد حتى ولد بالتسمي، فهو لم يلد ولم يتخذ ولد ولا بالتسمي. بنو آدم قد يتخذ الإنسان ولد وهو لم يلد ولا لا؟ يمكن بالتبني ولا بالولاية ولا بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع. أما الله عز وجل ما اتخذ من ولد ولم يلد ولم يولد. طيب، لما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، وهو لا والد ولا مولود، في أشياء من بوالد ولا مولود ولكن تتولد تتولد. نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن له كفوا أحد. وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد معناه ولا متولد سبحانه وتعالى. طيب لم يكن له كفوا أحد في إيجاد في وجوده ولا في جميع صفاته؟ في جميع صفاته. هذه الصورة كما نعلم كما قرأناها فيها صفات ذاتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية الله اللي تتضمن الألوهية، أحد تتضمن إيش؟ الأحدية. الصمد تتضمن الصمدية. النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث بثلاث، ثلاث إثباتات وثلاث نفي. هذا النفي وش يتضمن من الإثبات؟ كمال الأحدية بعد والصمدية، وأنه لكمال أحديته وصمديته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فما بعد جاء الوقت خالد. هذه الآية هذه السورة فيها جمع الله لنفسه فيها بين النفي والإثبات. الإثبات يا آدم إذا ما فيها نفي، ما فيها نفي، ونحن نقول إن الله جمع فيها بين النفي والإثبات. طيب أنا أقولك الآن لم يحضر بخاري، هذا إثبات للحضور ولا نفي؟ ها؟ نفي. لم يلد نفي، لم يولد لم يكن له كفوا أحد نفي. زين قلنا أن بخاري حاضر، بخاري الله أحد إثبات. طيب الله الصمد إثبات. إذن الله أحد إثبات، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي كذا. طيب في إعراب السورة كفوا وش إعراب؟ من يعرف الإعراب كفوا؟ خبر إيش يكون؟ كان وين كان؟ خبر يكون؟ شو الخبر؟
ما
خبر
يكون؟ كان هذا
كان نعم خبر يكون؟
خبر كان المتصرف
يكون يكون.
أو أن تكون صفة قدمت على
أحد. طيب أحد مرفوع كيف تكون أصدها مرفوع وموصوف مرفوع؟
لأنها إذا تقدم ما حقه التأخير إذا تأخر ما حقه التقديم نصف.
هي الخبر يكون الاسم أحد
شكرا
يكون أحد كفونا
ها؟ صفة لإيش؟ لا إيش هو مرفوع؟ له جار مجرور متعلق محذوف ها؟ حال من كفوة من كفوة، لأن الجار المجرور إذا تقدم على النكرة صار حال منها، يعني ولم يكن أحد كفءا حال كونه له. ويجوز أن نعرب له خبر، خبر ليكن. نعم يجوز. طيب من سؤالك سؤالك يا خالد نعم
كيف
مثل ما قلنا يمر الناس بسرعة وهذا يكون في الآخرة ما له دخل في الدنيا، يعني أحوال الآخرة ما تنسب لأحوال الدنيا. أسأل سؤال ثاني، هل يكون إلا أين؟ أين؟ لكن متى تضمنت نقصا فهي منفية في الدليل. ها؟ أين؟ منفي. الدليل لأن الله استدل على بطلان ألوهية عيسى بن مريم وأمه في قوله كان في أقران الطعام، ثم الآكل للطعام محتاج لا يصح أن يكون ربا. ومن الصمد أيضا. نعم. مثلا ولله المثل الأعلى، هذه توجب كل صفة نقص منفية عن الله، لأن المثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى. هنا ويؤخذ يعني كل حال يكفي دليل واحد، يكفي دليل واحد. الشيء اللي فيه مناقشة خلوا بعد. نعم.
لو أننا قلنا أن
نفضل
جلال الله
من كل ثاني ما هو أفضل من نقول الله في الأسانة؟ أي صح، يعني هنا إذا قلنا الله في هذا في مثل هذا الإعراب ليس مرادنا الله ذات الله عز وجل، مرادنا الله أي هذا اللفظ، هذا اللفظ. لكن لا شك أن الأولى أن يقال لفظ الجلالة أحسن. نعم. نعم. ما في شك ان المقصود بالله ثم شهيد. نقول الايه الان الايه محتمله للمعنيين ولا منافاة بينهما. اذا كان محتمل للمعنيين ولا منافاة بينهما حملت عليهما جميعا، لان الصحيح ان المشترك إذا كان معنياه لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، وهذه من بلاغة القرآن أن يكون لفظ واحد يشمل معنيين، كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس يعني أقبل وأدبر، ففسرت بأقبل وفسرت بأدبر، والصحيح أن تشمل هذا وهذا. نعم.
ايه
وجدت بها هنا غالب عندك نمرة نطلع في شيء اليوم. طيب خلوا انت نجيب اجل جاو محمد سؤالك. ها ايش اي يعني مثل قوله فقل الحق من ربكم قل انما انا نذير مبين، يقال هذا خطا لان الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام الذي امر ان يقول هذا كان يقول قل اعوذ برب الفلق، ولان فائده هذا ذكر قل الاشاره والزام النفس بانني انما قلتها امتثالا لامر الله، لاني لو اقول مثلا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فقد يكون قلتها امتثالا لامر الله، وقد يكون قلتها من عندي من عند نفسي، لكن اذا قل اعوذ برب الفلق حينئذ عرفت اني خاضع لامر الله ومجيب وامتثل له. هذه فائده. نعم. نعم. وهو
كل هي من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجب الإنسان
يفضل لأنه هذه من كلام الله. كل هو لا في أشياء أخرى في قل. نعم.
قل هذا
دليل
إشارة
لأن
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
لا هذه ترد علينا في الآيات الأخرى التي فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الرسول يقول للمؤمنين غضوا من أبصارهم، لكن عندما في الآية يقول قل للمؤمنين وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هو يقول للناس يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. لكن هذه الآية حقيقة ما دام الرسول كان يقرأها وفيها التنبيه، تنبيه النفس وتنبيه غير على أنني إنما قلت أمثال عبد الله واضح. أما في موضوع حب النمل، نعم، وهذا عنوانه الذي نقوله ليه حب النمل،
هو يجب أن يراه نقول يحذر الأطفال هذا من القرآن.
لا لا
عبد الله يسأل على هذا الأمر
لا لا ما يجوز. لا ما
يجوز.
طيب الآن أقول حب النمل ولحم الهر، يعني أحيانا الهر يجيب لك رجل خروف ولا لا، يعني يجي واضح هذا شيء واقع. هل يجوز لك أن تطرد الهر وتأخذ اللحم؟ صحيح. وش رأيه من الموضوع؟ ها؟ هذه أنا أذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي بحثها، ولكن لا أذكر ماذا حصل جواب فيه. إلى الآن ما أذكر هل قال إن الإنسان إن اضطر إلى ذلك فهو مقدم على البهائم بلا شك لو كان محتاج. إذا لم يكن محتاجا فإن الرسول قال في كل ذات كبد حر أجر، فإذا كان الإحسان إلى هذه الكبد فيه أجر فمقتضى قياس العكس أن الإساءة ما يعني ما تسمى خطيرة من الوزن، ما نزل تقول خطيرة من الوزن. ولهذا الآن يدلك على أنها إساءة أطوى أحد من الهرة اللي عندك هرة فيه أطهى لحمة، إذا جت الثانية تبدأ تتعلم منها حاشة ومخشتة ما تجد حول. إذن هذا حقه. شو يا عبد الرحمن؟ هنا نعم اي نعم صح هذا صحيح. اذا كان يعرف صاحبها يجب عليك ان تستنقذها منه. الحمل مثل قمص بعد من الجيران عليكم، والثالث من الجيران هذه خذها من عظميه. ها اين زين بلجيه وشوه؟
لأن نقول عن النمل أي قاعد على هذا ولا مالي مصري، يعني الله أخذ ربيع أنا ولا يعني هذا
لا، إذا صار بيأخذ يأكل ولا خلي بيأخذ بس يحرمه إياه فقط، لكن إذا كان يأخذ يبي يأكل. فأنا أقول إذا كان الإنسان محتاجا فلا شك أن حاجة العالم مقدمة على حاجة الحشرة. إذا كان غير محتاج ففي نفسي من هذا الشيء. لكن لو علمنا إن هذا الحب من المزرعة الفلانية هذه كريدة، فهنا يلزم أحد أمرين، إما آخذه وأعطيه صاحبه ولا أعلم صاحبه بذلك. ها؟ كيف؟ نفسدها؟ إيه لكن نعم هو صحيح، لكن يفسدها من جهة الزرع ما تزرع، لكن من جهة الأشرة تؤكل. ها؟ إيش؟ النمل؟ هو النمل إن كان حاكم عند القاضي يمكن يضمنها القاضي. نعم؟ ها؟
هو رحمه الله وما وصف به نفسه، ما هذه المعطوفة على ما في قول ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله، في أعظم آية من كتاب الله. ها؟ نعم في كتاب، نعم الحمد لله، في أعظم آية من كتابه حيث يقول إلى آخره. هذه الآية تسمى آية الكرسي،
لأن فيها ذكر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أو قال يا أبا المنذر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. وبناء على هذا الحديث نأخذ أن القرآن يتفاضل، كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص أن القرآن يتفاضل، وهذا موضع يجب فيه التفصيل، فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل بلا شك. فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنه من الأسماء والصفات ليست كسورة تبت أبي لهب التي فيها بيان حال هذا الرجل من حيث الموضوع لا من حيث المتكلم، فالمتكلم يقول والله واحد، هو المتكلم في تبت يد أبي لهب، وهو من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لكن لا شك من حيث الموضوع أنه يتفاضل، كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب، فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، تجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمله الأولى. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخره، هذه آية موضوعها سهل والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، نعم، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره قوله مثل قوله تعالى أول آية فمن زحزح عن النار، نبرة قبضة هو الآية، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حديث أحمد معاني عظيمة فيها زجر موعظة ترغيب ترهيب، ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول منه. فعلى كل حال تفاضل القرآن من حيث المتكلم به هذا شيء ممتنع لأن المتكلم به واحد وهو الله، أما من حيث الموضوع والمدلول والتأثير فإن ذلك يختلف. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أقر أبي بن كعب على ذلك، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله وهي السبع المثاني. طيب يقول حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله مبتدا وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدا، في هذه الآية يقصد الله بأنه منفرد بالألوهية، ونأخذ الانفراد من قوله لا إله إلا هو لأن هذه الجملة تفيد الحصر، طريقه النفي والإثبات، وهذا من أقوى صيغ الحصر. طيب وقوله الحي القيوم، الحي يعني ذو الحياة، وهي من الأسماء ولا من الصفات؟ من الأسماء، لكن كل اسم مصدر من لصفة. وقوله الحي ال هنا للاستغراق، يعني أنه ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. نعم. والحي هذه من أسماء الله، وقد تطلق على غير الله. قال الله تعالى يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي. وقد مر علينا القاعدة في هذا أنه لا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى هنا. طيب، إذا حياته، نقول حياة كاملة كل صفات الكمال تتضمنها، حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا تلحق في زوال بخلاف حياة غيره. والقيوم فيعول، يعني وزنها وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة وهي معقولة من القيام. فما معنى قيوم؟ نقول معناها أنه القائم بنفسه، وقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا أي شيء آخر. نعم، قائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. غيره، غير الله قائم بغيره، محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. أما الله سبحانه وتعالى فإنه قائم بنفسه. كذلك من معنى القيوم أنه قائم على غيره، لقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والقسيم محذوف تقديره كمن لا ليس كذلك. من القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره. وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به، لازم أن يكون غيره خائنا به. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا معنى القيوم. فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال، كامل الصفات من قوله الحي، كامل الملك من قوله القيوم، لأنه يقوم على غيره ويقوم به غيره. وهذان الاثنان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. ولهذا ينبغي الإنسان في دعائه أن يتوسل به فيقول يا حي يا قيوم. وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران الإفلام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. هذان الاثنان فيهما الكمال، الكمال الذاتي والكمال السلطاني، الذاتي في قول الحي والسلطان في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. نعم. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون في اختيار والأخذ يكون في القهر. نحن إذا تعبنا أخذنا النوم قهرا، قل لا قهرا، حتى لو نعرى الإنسان يمكن يسقط الفجاء من يده والفنجال من يده. نعم. أما الرب عز وجل فلا يغلبها شيء ولا يأخذه النوم أبدا، لا عن اختيار ولا عن الاختيار. فللنوم من صفات النقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام بعد ولا ينبغي له أن ينام. مستحيل أن ينام سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذه صفة. نعم. هذه صفة من صفات النفي أي السلب. وقد مر علينا أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا وهو كمال الضد. طيب ما هو الكمال في قول لا تقول أسند ولا نوم؟ نقول كمال الحياة والقيومية. كمال الحياة والقيومية لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أن لا ينام. نعم. كيف كان من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم؟ لأن النوم إنما يحتاج إليه البشر المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل. كلنا في الإنسان مع التعب يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم للاستراحة من التعب السابق والاستعادة النشاط لعمل لاحق مستقبل. ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون، كما صح بذلك الآثار. أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم. نعم. لا، لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا. نعم. فنقول: كالأكل في الإنسان كما ولو لم يأكل عد مريضا. لا لا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر. كمال في دلالته على صحة البدن واستقامته، نقص لأن البدن محتاج إليه، فهو إذا نقص في الحقيقة. هو في الحقيقة نقص. لو كان البدن قويا لا يتعب ولا يسأم ما احتاج إلى النوم ولا احتاج إلى الأكل والشرب. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، معلوم. الأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق، ولهذا لا الرب عز وجل مستغن عن كل شيء. طيب إذن لو قال قائل: هذه الصفة المنفية ما هي الصفة الثبوتية التي تدل عليها أو تطمنها؟ قلنا: كمال الحياة والقيومية. نعم. السنة مقدمة النوم وهي النعاس، والنوم النوم معروف. نعم. كيف؟ اي لا لا تجيب غشية ولا شيء، هذه توحشني ما عدنا. بعضهم يقول النوم غشية ثقيلة تأكل القلب فيزول تصور الدماغ وما أشبه ذلك من كلام فلسفي ما هو صحيح. أنا عندي الإنسان يتصور هذا إذا نام على الوسادي بيغشى ما ينتهي منه. ولهذا قال في القاموس: النوم ميم، يعني معروف، ما أحد ينكر النوم ولا أحد يجهل النوم. طيب قال الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض. له خبر مقدم وما مبتدا مؤخر، ففي الجملة حصر، في الجملة حصر طريقه تقديم ما حق التأخير وهو الخبر، فإن تقديم الخبر يفيد الحصر. طيب له اللام هذه للملك، ملك تام بدون معارض. ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض
من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. وقول السماوات تفيد أن السماوات جمع وهو كذلك، وقد نص القرآن على أنها سبع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الله الذي خلق سبع سماوات. الأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح، وصرحت بها السنة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا مثلنا في إيش؟ في العدد دون الصفة، لأن الصفة بين السماوات والأرض عظيم، فتكون مماثلة هنا في العدد. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. ومن ذا الذي يشفع؟ طيب، ثبوت الموت لله عز وجل، وقد سبق لنا ونحن نتكلم في أول هذه العقيدة على التوحيد، توحيد الربوبية، وقلنا إن هناك ملكا لغير الله، وأجبنا عنه ولا لا؟ طيب، إذا ما حاجة للعادة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ من ذا نعرفها جميعا، فنقول إنها اسم استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغاة. وهل يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب؟ قالوا لا يصح، لأنه يكون معنى الجملة من الذي، وهذا لا يستقيم، وليس التوكيد اللفظي، لأن ذا تخالف الذي، فيتعين الإلغاء هنا. ونقول ذا هنا ملغاة. وقول من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا. قال الله تعالى: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. فجعل الوتر شفعا يسمى شفاعة، شفاعة هذا بهذا. إذا جعلت الواحد اثنين شفاعة، الثلاثة أربعة شفاعة، وهكذا. لكن في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف أن يقرأ بينهم، هذه شفاعة بماذا؟ إذا في مضرة. طيب، وشفاعته لأهل الجنة يدخلوها لجلب منفعة، تمام؟ طيب، زين. وقوله من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الله، إلا بإذنه، تفيد إثبات الشفاعة، إثبات أصل الشفاعة، لكن بشروط. وجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه. فإذن تفيد الشفاعة، أصل الشفاعة، لكن بشروط. وذكرها بعد قوله لهما في السماوات يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام السلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله. فهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل، أنه لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، بينما ملوك الدنيا يستطيع أن يشفع عندهم، المقربون لديهم أذنوا أم لم يأذن. يمكن الرجل السلطان عليه التاج الملك، نعم، تأتي امرأته الناقصة العقل والدين، زوجته، تقول له: يا فلان، نعم، أطلع زان الحبس،
ايش يقول له؟ سميه بش او سمن وطاع، وان لم تعلم وان لم تستعلم منه، لكن الرب عز وجل لا احد يشفع، حتى محمد عليه الصلاة والسلام اعظم الناس جاها عند الله لا يشفع الا باذن الله، لكمال سلطانه المبني على كمال ملكه وربوبيته عز وجل. طيب، تفيد هذه الجملة أنه أن لله إذنا، والإذن في الأصل الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، فمعنى إذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. طيب، نستفيد أنه يشترط الشفاعة إذن الله، فهل هناك شروط أخرى؟ نعم، أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. نعم، عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلو الأولى فيها الرضا عن من مشفوع له إلا لمن ارتضى، والثانية إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذه عن الشافع. فيه آية ثالثة تنتظم الشروط الثلاثة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه تنتظم الشروط الثلاثة، الإذن في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، الرضا عنهما، ويرضى لأنه أطلق ما قد يرضى عن الشافع ولا عن مشفوع له سيكون عاما. على كل حال، لابد في الشفاعة من شروط ثلاثة: إذن الله عز وجل، رضاه عن الشافع، رضاه عن المشفوع له. نعم،
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.